لا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخنا الدكتور خالد بن عبد الله مصلح، عضو التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، أهلا بك وبالإخوة الحضور وبالإخوة والأخوات المشاهدين.
كما يسعدنا أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وبكم أنتم كذلك. لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم يا دكتور مجددا، ولعلنا نبدأ بالإجابة عن أسئلة من داخل الاستوديو من طلابنا المتواجدين معنا. نوجه السؤال الأول للطرف بدع اليمين، ثم السؤال الثاني للطرف اليسار. السؤال الأول الذي أخذناه بالأمس، وهو: ما نوع تخيير الإمام في الأسراء؟ واحد يجيب، تفضل.
نوع التخيير في الأسرى أنه ما يكون مصلحة للمسلمين، أو يجد من ورائه منفعة للمصلحة العامة للمسلمين، تكون إذا يأخذ الأسرى والتخيير هو الأصلح.
من الذي يختار؟
الإمام.
أحسنت. والتخيير هنا تخيير مصلحة،
نعم،
يعني ينظر في مصلحة المسلمين أين هي ويختار. أحسنت.
الجهة الأخرى، ما المراد بالأمثال؟ لازم تكون الإجابة، تفضل إجابة يعني أفضل من
زيادة على السهم المستحق، هو العطاء الزائد على النصيب المقرر المقاتل.
أحسن، هذا هو، هذا هو جزاهم الله خير. بارك الله فيهم ووفقهم الله.
تعال نبدأ درسنا يا شيخ لهذا اليوم بإذن الله عز وجل، نبدأ بالقراءة يا أخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الفيء. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل صلة ما يتعلق بباب الغنائم وقسمتها، وهو ما يتعلق بأحكام الفيء، وهو أحد نوعي الأموال التي يوقف عليها من أموال الكفار. فتقدم في الدرس السابق ما يتعلق بالغنيمة التي هي ما يوقف عليه من أموال الكفار بالقتال، أو ما يؤخذ من أموال الكفار بالقتال. وأما في هذا الفصل فهو بيان لأحكام المال الذي يوقف عليه من غير قتال. وسمي فيئا لأنه من الرجوع، إذ إن هذا المال يرجع إلى المسلمين، وكأنه لا حق فيه لأهل الكفر، لأنهم يصرفونه في غير ما فرضه الله تعالى وشرعه من المحرمات وغيرها. فلذلك سمي فيئا، فهو المال الذي يوقف عليه من أموال الكفار بغير قتال. يقول المؤلف رحمه الله: وما تركه الكفار فزعا، أي خوفا واضطرابا، وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني لم يوقف عليه ولم يستولى عليه بخيل ولا ركاب، يعني بقتال، أو أخذ منهم بغير قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. إذن الفيء جعله المؤلف رحمه الله قسمين: القسم الأول ما تركه الكفار فزعا وهربوا ولم يوجف عليه بخير ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال، على أي وجه كان هذا الأخذ فهو فيء. ماذا يصنع به؟ قال: يصرف في مصالح المسلمين. المصالح جمع مصلحة، وأضاف المصالح المسلمين أي ما يعود نفعه لأهل الإسلام، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعمارة بلادهم، أو ما يتعلق بسد حاجاتهم، أو كشف ما نزل بهم من النوازل. يصرف في مصالح المسلمين، وبهذا يتبين أنه يكون في بيت مال المسلمين، يصرف في كل ما يصرف فيه بيت المسلمين من المصالح، فيشمل جميع أوجه الإنفاق التي يعود نفعها لا لفرد بذاته، إنما يعود فرد نفعها لعموم المسلمين ومجموعهم. قال رحمه الله: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. والمقصود بالكافر هنا الكافر الذي ليس له عهد ولا أمان، وليس الكافر الذي بيننا وبينه عهد أو بين المسلمين ودولته عهد، إنما المقصود بالكافر الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا مقاتل وهو محارب لأهل الإسلام. فلذلك كان كما قال المؤلف رحمه الله فيما يفعل فيه، قال: ومن وجد كافرا في ضالا أي ضائعا عن الطريق أو غيره، أي يعني غير الضال عن الطريق في دار الإسلام فأخذه فهو له. وهذا أحد، ومعنى أنه له يعني لا يشاركه في أحد، وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنه في يكون حكمه حكم الفي، فيعامل معاملة الفي فيصرف في مصالح المسلمين. أما بالنسبة لآخر ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالمسائل المتصلة بالفي، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب، وهي الأرض التي ليس بين المسلمين وأهلها عهد ولا أمان، وهم أهل الأرض المقاتلون للمسلمين، إذا دخل قوم لا منعة لهم، يعني ليس لهم قوة وكيان يجتمعون فيه ويشكل نوعا من القوة التي تحميهم أو تحقق معاربهم، إذا دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب مترصصين، أي على هذه الحال، على حال التلصص وهو أخذ المال على وجه الخفية بغير إذن الإمام، فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس، ما أخذوه من الأموال فهو لهم، لكن بعد تخميسه لأنه يعامل معاملة الغنيمة، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، على نحو ما تقدم بيانه وذكره في الباب السابق أو في الفصل السابق. وهذا ما بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بمسائل الفيء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ذكر بابين من أبواب العلم متصلة بباب الجهاد، وهما في الحقيقة من الأبواب المتصلة بذكر أسباب وضع القتال، وضع الحرب. فالحرب تضع أوزارها بتحقق أمور، إما بدخول المقاتلين في الإسلام أو بالأمان أو بالجزية، فهذه أسباب وضع القتال وإيقاف الحرب بين الإسلام المسلمين ومنع يقاتلونهم من المعتدين المحاربين. نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الأمان، وإن شاء الله تعالى في هذا الدرس سننتهي من هذين البابين، باب الأمان وباب الجزية، ولذلك سيكون لنا شيء من المرور العجل على قضايا هذه الأبواب والتركيز على المسائل أو القضايا الكلية المهمة في هذين البابين. تفضل.
باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. وإن خلوا أسيرا منا بشرط بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.
هذا المقطع من كلام المؤلف في الأمان هو مقدمة هذا الباب، وقد تضمن قضيتين، وهو بماذا يكون الأمان وما هي صوره وأنواعه. الأمان هو أحد الأسباب التي يعصم بها الدم والمال، لأن عصمة الأموال والدماء تكون إما بالإيمان وإما بالأمان. بالإيمان أن يسلم، فإذا أسلم عصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى وعرضه وحسابه على الله تعالى، وإذا أمن فإنه يعصم أيضا دمه وماله. ولذلك هذا الباب هو نوع، هو ذكر لأحكام التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها الأرواح وتصام بها النفوس. وقد ذكر رحمه الله في هذا نوعين من الأمان: الأمان الشخصي والأمان العام. الأمان الشخصي هو الأمان الذي يمنحه المسلم لمن يرى من الكفار، لمن يرى من الكفار، سواء كان فردا أو كانوا جماعة يسيرة. وأما الأمان العام الذي يتخذ صفة حكومية أو دولية أو أممية، هو الأمان الذي يعطيه القائد، وهو الأمير الذي له الولاية وله الحكم. فهنا يكون الأمان ليس من شخصه أو لا يمثله بشخصه، إنما يكون أمان دولة وأمان حكم، وهذا حقه في الحفظ أعظم وأغلظ من ذاك، وإن كان الجميع يشتركون في أن الأمان من وسائل صيانة الدماء وحفظها، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير من المسلمين. ولذلك جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المؤمنين واحدة. وهذا يدل على أنهم إذا عاهدوا أو أعطوا ذمة وعهدا وأمانا لأحد من الناس فإنه يشترك في هذا، فإنه يثبت هذا من كل أحد، من المسلم الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في من يصح تأمينه. المؤلف رحمه الله في الأمان الشخصي وهو عهد وصيانة لدم من فرد من أفراد المسلمين لكافر من الكفار أو لجماعة، يقول: من قال لحربي، يعني مقاتل، قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو ذلك ونحو هذا، فقد أمنه، أي عصم دمه وماله. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، فخرج من المسلم الكافر فإنه لا يؤمن، والعاقل خرج به المجنون فإنه لا يصح منه تصرف، والمختار خرج به المكره فإنه لا عبرة بإكراه. قال: حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، كل هذا لما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذمة المسلمين واحدة. وفي السنن: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث أصله في الصحيحين بلفظ قريب من هذا اللفظ. على كل حال، القسم هذا بيّن فيه المؤلف رحمه الله من يصح تأمينه ومن يصح إعطاؤه الأمان، من يصح أن يعطي الأمان المؤمن صفات، وأن يكون مسلما عاقلا مختارا. هذا هو المشترط في الصفات، لأن هذه الأوصاف التي تعتبر بها الأهلية في التصرف، ومنه التصرف في الأمان. قال رحمه الله: ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة. هذا بيان أن الأمان الشخصي يصلح حتى للجماعة لا للفرد. الأمان الشخصي يصلح للفرد كما يصلح أيضا للجماعة اليسيرة. وضابط اليسيرة من عدمها يرجع في ذلك إلى العرف، فهو المحدد لليسير من غيره، لكن ضبطه بعض الفقهاء بأن يكون إلى عشرة أنفس، فله أن يؤمن إلى عشرة أنفس كالواحد والعشرة والقافلة، وبعضهم قال القافلة الصغيرة والحسن الصغير، والذي يظهر أن الأمر في ذلك راجع إلى العرف. بعد أن ذكر الأمان الشخص انتقل إلى الأمان العام أو الأمان الذي يصدر عن الإمام أو الحاكم. قال وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار، أي يصح أمان الأمير للبلد الذي يقيم بإزائه يعني بمقابله، فلو كان في ثغور المسلمين بلد فأمن الحاكم أمير تلك البلدة أهل البلد الذين يقيمون بإزائه، أي في حدوده أو في مسامتته أو قريبا منه، فهذا الأمان ساري. وكذلك ما هو أكبر من هذا الأمان وهو أمان الإمام لجميع الكفار، أي لجميع الكفار في جميع البلاد التي إما أن تعين أو توصف بوصف أو يكون عاما على وفق ما تقتضيه المصلحة. قال رحمه الله ومن دخل دارهم بأمانهم. طيب هنا قبل أن ننتقل إلى ما ذكر من دخول دار بأمان الكفار، الله تعالى ذكر في كتابه نوعا من الأمان، وقد قال جماعة من أهل العلم إنه أمان واجب، يعني هو لم يتكلم المؤلف عن حكم الأمان هل يجب التأمين الكافر أو يستحب أو يحرم، لم يذكر هذا، إنما ذكر ما يترتب على الأمان من أحكام، وهو ثبوت الأمان لمن أمن، ومن هو الذي يثبت أمانه إذا أمن، وما أشبه ذلك من التفصيلات المتعلقة بهذا الأمر. أما حكم الأمان في ذاته فالأمان الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، وقد يكون واجبا، وذلك فيما إذا كان الأمان وسيلة لتبليغ الشريعة. ولذلك يقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك وأمانك فأجره، وهذا خطاب للنبي وهو خطاب للأمة في كل العصور كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذا النوع من الإجارة أمر الله تعالى بالنوع من الأمان أمر الله به، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا النوع من الأمان واجب لما يترتب عليه من المصلحة، وهو تبليغ الشريعة وإقامة الحجة وإيضاح ما تضمن هذا الشرع من أحكام من أصول وقواعد ليدخل فيه من شرح الله صدره وبان له الحق. فهذا ما يتعلق بحكم الأمان الذي لم يتناوله المؤلف رحمه الله بالإشارة. بعد ذلك قال ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، وهذا بيان أن الأمان عقد متبادل، وهو من الطرفين، من المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم. ولذلك قال ومن دخل دارهم أي دار الكفار أو دار الحرب بأمانهم، يعني بما أعطوه من الأمان الذي يصون به دمه وماله، فقد أمنهم من نفسه، أي فلا يجوز له أن يخونهم، ولا يجوز له أن يعتدي على أموالهم، ولا يجوز له أن يتناول شيئا من الأذى الذي يلحق به الضرر بهم. وهذه مسألة من المهم أن يتنبه إليها المسلمون الذين يقيمون في بلاد الكفار، وقد دخلوا بوثائق وترتيبات معينة، هؤلاء إذا دخلوا بهذه الصفة فقد أدخلهم هؤلاء إلى بلادهم بأمان، فلا يجوز لهم أن يخلوا بهذا الأمان، ولا أن ينتهكوا حرمات، ولا أن يعتدوا على أنفس، ولا أن ينالوا من أموال، كل هذا محرم، لأنهم إنما دخلوا بميثاق، والله تعالى أمر المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد يشمل كل معاقدة تكون بين اثنين، سواء كانت فيما يتعلق بالمعاملات أو بغيرها، سواء كانت فيما يتعلق بالعقود التي تكون بين المسلمين أو تكون بين المسلمين وغيرهم. ولذلك ينبغي لأهل الإسلام في تلك البلاد أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، أن من دخل دارهم بأمانهم ومن صور الأمان المعاصر الفيزا وأوجه أذون الدخول التي تكون عند ذلك، لا بد أن يؤمنهم من نفسه بأن لا يصيبهم بأي نوع من الأذى، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بأمنهم منه وترك خيانتهم. بعد ذلك قال المؤلف: وإن خلوا أي أطلقوا أسيرا من أسر المسلمين بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، وهذا من كمال الدين ووفاء المسلمين، أنه إذا أطلق الكفار المقاتلين مسلما أسيرا وكانوا قد فرضوا عليه شرطا إما يتعلق بالمال أو غيره، لكنه لا يتعلق بالخيانة المسلمين، لكن شرطا يتعلق بنفع مالي أو أن يكفهم وأن لا يقاتلهم أو أشبه ذلك، لزمه الوفاء لهم. قال: فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم بأن يعود إليهم، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وما أشبه ذلك من الآيات التي وجب على المسلم أن يراعيها فيما يعاهد ويواثق عليه المسلمين. قال: إلا المسلمين وغيرهم، إلا أن تكون امرأة، فإلا أن تكون الأسير المطلق امرأة فلا ترجع إليهم لعظيم الضرر الحاصل برجوع إليهم، ولأن المرأة من الضعف والمكانة ما تحتاج إلى إيواء وحفظ وصيانة. ولذلك لما فرض المشركون على المسلمين أن يردوا من يعود إليه، من يأتي إلى المسلمين من المشركين، فكان هذا في أول الأمر، ثم إنه استقالهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وذلك لحاجة المرأة إلى الصيانة، وذلك في غزوة في صلح الحديبية. بعد هذا ذكر المؤلف بقية الفصل المتعلق بأحكام الأمان، يقول رحمه الله: تجوز.
فصل في الهدنة: وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه.
طيب، هذا الفصل هو فيما يتعلق بالمهادنة. الأمان في غالب شؤونه أن يكون خاصا في أفراد أو في فئات من الكفار أو حتى جماعات كثيرة منهم، لكن يبقى أنه أمان خاص لأفراد وليس مع دول وحكومات، ولذلك يكون الأمان فرديا في الغالب، ولو كان مع الجماعة اليسير لكن لا تمثل قوة ومنع وكيان يتعامل معه المسلمون. أما بالنسبة للمهادنة فهي عقد بين دولة ودولة، عقد بين أمة وأمة، ولذلك قال: وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. الأمان يكون لكل المسلمين، هذا هو الأصل فيه، وأما المهادنة فإنها لا تكون إلا لفئة من المسلمين، وهم من لهم الأمر والولاية والإمرة والحكم، فهؤلاء هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد ويزنون الأمور وزنا يحصل به إقامة دنيا المسلمين ودفع الشر عنهم، ولذلك أناط الحكم بهم. ولذلك يقول: وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فأناط الجواز برؤية الإمام المصلحة في ذلك، فإنه إذا رأى المصلحة في المهادنة هادم، وهذا يعني أنه لا يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال، سواء كان هذا بعوض أو بغير عوض، إلا الإمام، فإنه هو الذي يسعى في هذا الأمر وهو الذي يقدر المصلحة. ولا فرق في المهادنة بين أن يكون على عوض مالي يأخذه المسلمون من الكفار أو على عوض مالي يبذله المسلمون للكفار، لا فرق في هذا، لا فرق بين هذا وذاك، لأن مناط الحكم والأمر على إيش؟ على تحقيق المصلحة. فحيثما كانت مصلحة المسلمين كان الرأي والحكم في هذا الجانب. والمؤلف رحمه الله يقول: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، لأنها ذات شأن وخطر. وعهد المشركين أمر جاء به الكتاب الحكيم وأقره الله تعالى في قول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية كما عاهد غيرهم في مواطن عديدة، كل هذا يدل على مشروعية العهد. وأما ما جاء من نبذ العهود ومقاتلة المشركين وما أشبه ذلك فإن هذا منزل على حال يكون فيها عدم المصالحة وعدم المهادنة أنفع للمسلمين وأحسن لهم وأصون لمصالحهم. وعلى هذا فإن النصوص الواردة فيما يتعلق بالمسالمة والمهادنة للكفار ما كان منها آذنا دالا على الجواز وعلى المصير إلى السلم فهو محمول على ما إذا كانت المصلحة داعية إلى ذلك، وما جاء منها ناهيا عن المسالمة آمرا بالمقاتلة فهو محمول على ما إذا كانت المصلحة في ذلك. إذن في كلا الأمرين المرجع في تحقيق الأمر وتحصيله من المهادنة وعدمها هو مصالح المسلمين. قال رحمه الله: وعليه حمايتهم من المسلمين. يعني إذا وقعت مهادنة بين المسلمين ودولة من دول الكفر فإن على الحاكم وعلى ولي الأمر حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، يعني ليس عليه أن يدافع عنهم من يقاتلهم من أهل الحرب من المقاتلين الكفار، لكن من أهل الإسلام يصونهم ويحفظهم لأنهم تحت ولايته وتحت أمرته. لكن إذا كان هناك معاهدة أو معاقدة في أن تكون المهادنة وفق شروط حتى منها ما يتعلق بصيانة هؤلاء والمدافع عنهم من أهل الكفر المحاربين فإنه لا بأس بهذا، لأن مناط الحكم إيش يا أخواني؟ مناط الحكم المصلحة. فحيثما كانت المصلحة فالأمر كائن وجائز ولا حرج فيه. قال: وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم الكفار. طيب، إن خاف نقض العهد منهم، وهذا فيه بيان أن هذه العهود ملزمة يجب صيانتها وحفظها، لكن إن بدت بوادر الخيانة وظهرت علامات التربص بالمسلمين وما إلى ذلك من البوادر التي يعرفها أهل النظر ويقيسها أهل الفكر والتأمل، عند ذلك هناك سبيل للتخلص من هذا العهد والميثاق الذي يمنع مبادرة الكفار بالقتال، وهو نقض العهد وبالنبذ إليهم، وذلك بأن ينبذ إليهم ما يكون بينه وبينهم من عهد، فيقول: نحن وإياكم على سواء، كما قال الله تعالى: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني حتى تستوي أنت وإياهم في العلم بإيش؟ في العلم بإيش؟ لأنه لا عهد ولا صيانة لميثاق، بل أنت وإياهم على سواء في توقع المقاتلة والحرب. وهذا فيما إذا خاف نقض العهد، وذلك ما دل عليه ما تلوناه من قوله تعالى: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، فيعلمهم بأنه لا عهد بيننا وبينك. وهذا معنى النبذ. قال: وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم لأنهم لا يجوز فك العهد أو الميثاق، ولأن بيننا وبينهم عهد يحفظ دماءهم وأنفسهم وأموالهم، فشراؤنا لهم بعد وقوعهم في السبي هو نوع من إيش؟ التسلط عليهم، ونوع من التملك لهم، وخيانة ما بيننا وبينهم من ميثاق. قال: وتجب الهجرة. هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الأمان أو باب الأمان، وما يتعلق بالهجرة. والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. والهجرة فيها من الميزة والفضل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفضل فيها كبير، وهي ممتدة كما جاء ذلك في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وما جاء من أن الهجرة انتهت بالفتح كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح. فالمقصود الهجرة من مكة، وهذا فيه بيان أن مكة شرفها الله بلد إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأذن الله تعالى بما يأذن من انتفاء الإيمان عن هذه الأرض، فيكون في الأرض فلا يكون في الأرض من يقول الله الله. فهذا بيان أن مكة لا هجرة بعد الفتح، فهي دار إسلام وهي دار إيمان، لا يهاجر منها ولا ينتقل منها بسبب ما يكون من ضيق في الدين ومحاربة. إذن الهجرة هي إيش؟ الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي باقية ما بقي الليل والنهار. يقول المؤلف: تجب الهجرة، وهذا بيان أن الهجرة تكون واجبة، وقد تكون الهجرة مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة على حسب أحواله. هو بيّن لنا المستحب من الهجرة والواجب، فقال: وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب. هذا ضابط من تجب هجرته، من لا يستطيع إظهار دينه في دار الحرب. فمن كان مستطيعا أن يظهر دينه ولا يخشى على نفسه من الإقامة في بلاد الكفار، فإنه لا بأس بالإقامة فيها، إذا لا سيما إذا كانت هذه الإقامة تتحقق بها مصلحة. وإلا فإذا كان يخشى على دينه ويخشى ولا يستطيع من إظهار شعائر دينه، فإنه ينتقل منها إلى أرض الله الواسعة، كما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وظلمهم أنفسهم بأي شيء بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء قوم بقوا مع المشركين مع كونهم لا يستطيعون إظهار دينهم، فعاتبهم الله تعالى وبين حالهم من السوء والحكم الأخروي الدال على عظيم عقوبتهم بتركهم ما فرض الله تعالى عليهم من الهجرة. يقول المؤلف رحمه الله: وتستحب لمن قدر على ذلك، أي تستحب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام لمن يستطيع ذلك، يعني من يستطيع إظهار دين شعائر دينه، لكن يستحب له الهجرة في هذه الحال، لأن في إقامته تعريضا لنفسه إلى الفتنة، ويخشى على نفسه من أن يقع في شر أو سوء، ولذلك استحبت الهجرة له. وهذا إذا كان يعني في الحكمين الوجوب والاستحباب فيما إذا كان ممكنا، أما إذا لم يكن ممكن الأمر ممكنا فإنه لا يجب. فمثلا لو أن مسلما يقيم في بلاد من بلاد الكفار وليست من بلاد الحرب، إنما من بلاد الكفار التي يتمكن فيها من إظهار دينه، ويريد الانتقال إلى بلاد يتمكن فيها من إظهار شعائر دينه ويتمنى ذلك لكنه لا يستطيع، فإنه لا حرج عليه، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فالذين يرغبون الإقامة في بلاد المسلمين ممن يقيم في بلاد الكفر لما فيها من الفتنة ولما فيها من الشر ولعدم تمكنه من إظهار شعائر دينه في المكان الذي هو فيه، نقول لهؤلاء: إذا لم تتمكنوا من الانتقال إلى بلاد المسلمين فإنه لا حرج عليكم في إقامتكم ولا إثم، لأنه قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن البحث الآن فيما إذا كانت الدار دار حرب، أي دار قتال ومقاتلة للمسلمين، وليست دار الكفر التي بينها وبين المسلمين عهد، فإنه لم يتناول مؤلف الحكم، لكن الحكم فيها كالحكم في دار الحرب، وذلك أنه إذا خشي على دينه ما من اللقاء ولم يتمكن من إظهار دينه وشعائر إيمانه فإنه ينتقل عنها، يجب على الانتقال إذا كان يمكنه، وإذا كان لا يمكنه يجب عليه المحافظة على دينه ما استطاع. قال ولا تنقضوا الهجرة ما قوتل الكفار، أي ما جرت المقاتلة بين المسلمين والكفار، وهذا أمر لا انقطاع له، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماض وأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا إشارة إلى أن الجهاد والقتال بين أهل الإسلام والكفر دائم ومستمر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها إلا من بلد بعد فتحه. لا تنقطع الهجرة ما قوت الكفار إلا من بلد بعد فتحه، فإذا فتح جرى عليه حكم الإسلام ولم يكن دار حرب، ولذلك لا ينتقل. وهذا إشارة إلى ما جاء في حديث ابن عباس الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا ما يتعلق بباب الأمان على وجه الاختصار، ثم ننتقل إلى باب الجزية.
قبل الانتقال لمن أراد مداخلة الشيخ الأسئلة، بقي معنا الشيخ تقريبا ربع ساعة واحسب منها 10 دقائق لعرض الأسئلة للطلاب، فإن شاء الله بإمكاننا أن ننتهي من باب الجزية.
10 دقائق لعرض الأسئلة؟
لا 5 دقائق.
طيب
يعني يبقى معنا تقريبا 10-12 دقيقة
إن شاء الله. نعم
تفضل.
باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم، وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24، وممن دونه 12 درهما، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منها نصف العشر، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.
طيب، الجزية عقد لها المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة بالجزية، وهي ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأسباب التي تضع بها الحرب وأوزارها بين المسلمين والكفار. السبب الأول الأمان ومن جملته المعاهدة، والسبب الثاني الجزية. طبعا السبب الآل أو السبب الثالث، وهو يمكن بالترتيب يكون السبب الأول، أن يسلم الكفار، فإذا أسلموا ودخلوا في الإسلام فقد وضعت الحرب أوزارها وانتهى الأمر وصينت الدماء والأموال والأعراض. يقول المؤلف رحمه الله باب الجزية. الجزية شرعت لأجل صيانة الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام، فهي تحقق عدة علل أو عدة غايات. الغاية الأولى هي مقابل الصيانة، يعني الدولة المسلمة تحمي رعاياها، وهي تحمي رعاياها بمقابل الإيمان والإسلام الذي يكون لأهل الإسلام أو الذي يكون من أهل الإسلام. أما الطرف الثاني وهو من لم يكن مسلما، فإن إقامته في بلاد الإسلام تقتضي صيانته ومدافعته وحفظ عهده وذمته، وهذا يكون بمقابل، وهو ما يدفع من الجزية. هذه الجزية لها حكم وغايات، منها ما ذكرناه من أنه مقابل الصيانة، وأيضا ذكر جماعة من أهل العلم أن الجزية يدفعها الكافر المقيم في بلاد الإسلام إقامة دائمة وله مع المسلمين وعليه مع المسلمين من الحقوق، مقابل أو لأجل أن يعيد النظر، لأجل أن يعيد النظر فيما هو فيه. فإن الجزية تحمل الإنسان على التفكير في ما الذي جعله يفرض عليه هذا، فيكون هذا عونا له على إعادة النظر في حاله، فينظر في هذا الدين الذي دعي إليه وطلب منه الدخول فيه، فيكون هذا حاملا له على التفكر والتأمل، فيعود الخير في هذا إليه. الجزية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقد ذكرها الله تعالى في محكم كتابه حيث قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا بيان أن الجزية لا تخلو من نوع إذلال، وهذا لابد أن يظهر وأن يبين، لأن الله تعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والذل هنا ليس ذلا للإنسان نفسه ولا لبشريته أو إنسانيته، إنما الذل هنا بسبب ما ارتكبه من جرم كبير، وهو ما قاده إلى الكفر، وهو إعراضه عن الآيات والبينات التي تدعوه إلى التأمل. وليس هذا إكراها، وهذا ينبغي أن يعلم، ليس هذا معارض لقوله تعالى: لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإن الإكراه هو أن يحمل على الفعل بنوع من الحمل، أما بأن يفرض عليه شيء من المال يدفعه فهذا ليس إكراها، لأن المال الذي يدفع يدفع بأسباب كثيرة، يدفع بسبب الكفر، ويدفع يؤخذ حتى من المسلم بسبب الزكاة، فالإمام يدفع يبعث في الأمصار من يجبي الزكاة ويفرضها على المسلمين، وهي لا تؤخذ من الكفار المقيمين في بلاد الإسلام، المواطنين من الكفار لا يؤخذ منهم زكاة، فالإمام لا يجبي منهم زكاة. كذلك في القوانين المعاصرة تؤخذ
الضرائب
والأموال التي تفرض على الناس لأجل مصالح معينة تفرضها الدولة، أو حتى في كثير من الأحيان تكون هذه الفروضات نوعا من الظلم ومشاركة الناس في أرزاقهم بغير حق. المقصود أن أخذ المال ليس إكراها، وإنما أخذ المال لتحقيق مصلحة، هذه المصلحة هو مقابل ما يكون من صيانة هؤلاء و الذب عنهم والدفاع من قبل ولي الأمر وجهاز الدولة. والأمر الثاني ما يتعلق بحملهم على التفكير والتأمل والنظر في حالهم التي أوجبت عليهم مثل هذه الفروض المالية. هذا ما يتعلق بالحكمة من الجزية، وأيضا ما يتعلق بأنها ليست إكراها على اعتقاد، ولا يقصد بها إذلال الشخص كشخص أو إنسان، إنما هو لما كانوا عليه من المقاتل. لذلك الله تعالى قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فهناك موجب لهذه المقاتلة، وهي أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق الذي أمر الله تعالى باعتقاده. وكل هذا الفعل مسوغ لنوع من الإذلال الذي يوجب على صاحبه أن يتنبه، مع أن هذا الإذلال ليس فيه ظلم. ولذلك أكد العلماء على أن المعاهد المقيم في بلاد المسلمين أو المواطن الكافر إذا قام في بلاد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، بل منهم من سوى بينه وبين المسلم في عدم جواز غيبته، حتى إن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أن يقال له يا كافر أو يا عدو الله أو ما أشبه ذلك من السباب الذي قد يكون جارحا مؤذيا لنفسه. وهذا كله يدل على أن المقصود من الجزية ليس الإذلال الشخصي بقدر ما هو نوع من التنبيه على خطورة ما هو فيه ووجوب النظر فيما يدعى إليه من دين يحصل له به سعادة الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة أو النصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. إذا بين المؤلف الأصناف الذين تؤخذ منهم الجزية، فقال: هم اليهود والنصارى والمجوس. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين تؤخذ منهم الجزية، لكن بشرط إذا التزموا أداء الجزية، يعني تعهدوا بأن يؤدوها ويدفعوها للمسلمين. الثاني التزموا أحكام الملة، يعني جرى عليهم حكم المسلمين، قبلوا بجرائم حكم المسلمين عليهم، بمعنى أن يكون النظام الإسلامي والشرع الإسلامي هو النظام الحاكم والشرع الحاكم عليهم. ولا يعني أن يلزموا بما يلزم به المسلمين، بما يلزم به المسلمون من الصيام والصلاة وشعائر الدين، لا، هذا ليس مقصودا، إنما المقصود النظام العام الذي تنتظم به أحوال الناس وتستقيم به دنياهم، وليس المقصود ما كان من علاقة بين العبد وربه، فإن هذا لا يلزمون به، لأنهم لا يصح منهم فعل الطاعات وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، على الخلاف المعروف بين أهل العلم في هذه المسألة. المقصود أنه إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة في الجملة والعموم كانوا من أهل الجزية، أخذت منهم الجزية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قصر الحكم على هذه الأصناف. طيب بقية الكفار من المشركين ومن الوثنيين ومن الملحدين، ظاهر كلام المؤلف أنه لا تؤخذ منهم الجزية، إنما لا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلون. والذي يظهر هو القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قبول الجزية من كل أحد، هذا الذي دلت عليه النصوص. ومن ذلك حديث بريدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقاتلون عليه الناس، وقال إذا أتيت أو نزلت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، وعدها عليه صلى الله عليه وسلم، مع أن المقاتلين من المشركين. فدل ذلك على أنه لا فرق في أخذ الجزية بين الكافر الكتابي والمجوسي وبين غيرهما من أهل الكفر، بل تؤخذ الجزية من كل كافر لم يؤمن بالله ورسوله على أي ملة كان، على أي ملة كان. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في من تؤخذ منهم الجزية. قال رحمه الله: ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. يعني الجزية إما أن تكون بتخيير من المسلمين لهم، وإما أن تكون بطلب منهم ابتدائي، بأن يقولوا كفوا عنا قتالكم مقابل كذا وكذا مما يدفع للمسلمين، فهذا لا بأس به. قال: وتأخذ الجزية في رأس كل حول، هذا بيان لوقتها. ثم بين المؤلف تفصيل كم يأخذ من الموسر وكم يأخذ من المتوسط، وعلى كل حال هذا التفصيل لا حاجة لنا إليه، إنما هو يمثل لنا أن الجزية هي نوع من التراضي بين الحاكم المسلم أو المسلمين ومن تأخذ منهم الجزية، فهو عقد تراضي من حيث المقدار ومن حيث الكمية ومن حيث متى يدفع. فإذا كان كذلك فإنه لا حاجة إلى الدخول في هذه التحديدات التي اختلفت باختلاف الزمان. وبين من لا تأخذ منهم الجزية، وهذا بيان أن الجزية ليست فرضا ماليا يقصد به إرهاقهم، إنما يقصد به تنبيههم إلى وجوب النظر في هذا الدين الذي هو خاتم الأديان. قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله ممن لا تؤخذ منهم الجزية، وجامعهم أنهم ممن لا يكون منهم كسب في العادة وإنما ينفق عليهم عادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحكام المتعلقة باتجار الكافر، وهل في تجارة الكافر إذا اتجر إلى بلاد المسلمين أو إلى غيره هل في ذلك حقوق مالية؟ بيّن، قال: ومن اتخذ منهم إلى غيره ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإذا دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. هذا بيان للفروض المالية المأخوذة عليهم غير الجزية. ثم آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد، ونقض العهد هو ارتفاع الأمان وارتفاع المهادنة بين المسلم والكافر. وذكر المؤلف رحمه الله لنقض العهد أمورا، قال: عدم بامتناع من التزام الجزية، هذا واحد، بامتناع من التزام احكام الملة، اثنين، قتال المسلمين، هذا ثلاثة، الهرب الى دار الحرب، هذا اربعة. وهناك ايضا قد تكون اسباب اخرى، لكن هذه اصول الاسباب التي ينتقض بها العهد. قال مؤلف في ما يترتب على نقض العهد من الحكم، قال حل دمه وماله. طيب هل هذا خاص به وأم به وبمن يعولهم؟ قال المؤلف: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، يعني إذن هو خاص بمن نقض عهده بعدم الالتزام، أما من يعولهم فهم خارجون، قال إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب فعند ذلك يكونون مشاركين له في نقض العهد.
أحسن الله
تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظك. أسئلة المراجعة بإذن الله عز وجل للحلقة القادمة الأسبوع القادم. السؤال الأول: ما هي الأسباب التي يتوقف بها القتال؟ ذكرت الأسباب قبل قليل. السؤال الثاني: ما الحكمة من فرض الجزية؟ ما الحكمة من فرض الجزية؟ أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نلتقيكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.